أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في الفصل الرابع، وقلنا في الفصل الرابع بأن الصفات الإلهية إما صفات ذاتية وإما صفات فعلية، والصفات الذاتية إما صفات ثبوتية وإما سلبية، والصفات السلبية أرجعناها لمن؟ للصفات الثبوتية، لأن الصفات السلبية هي سلب النقص، فهي سلب السلب، وسلب السلب إثبات. ثم قسمنا الصفات الثبوتية إلى صفات حقيقية وصفات اعتبارية أو إضافية، ثم قسمنا الصفات الحقيقية إلى صفات حقيقية يعني محضة، وإلى صفات حقيقية ذات إضافة. ثم قلنا بأن الصفات الحقيقية سواء كانت محضة أو كانت ذات إضافة، ففي اتصاف الذات بها أربعة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه الحكماء والإمامية، حيث قالوا بأن صفاته عين ذاته، وأن الصفات بعضها عين البعض الآخر، وأقمنا على ذلك يعني على الأول أن الصفات عين ذاته، أقمنا برهانا يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أنه سبحانه وتعالى هو المبدأ لكل وجود وكمال وجود، والمقدمة الثانية قلنا وفاقد الشيء لا يعطي، يعني المعطي للشيء لا بد أن يكون واجدا له. فإذا كان المولى يعطي الوجود ويعطي الكمال الوجودي، فلا بد أن يكون الله تعالى سبحانه وتعالى مشتملا على تلك الصفات، أي ذاته مشتملة على تلك الصفات، وإلا لو لم تكن ذاته مشتملة على تلك الصفات لهذا يعني أن الفاقد للشيء يعطي ذلك الشيء، وهذا مستحيل. هذا ما تكلمنا عنه في الدرس السابق. وقلنا القول الثاني هو قول الأشاعرة، وأن الصفات زائدة على الذات ولكنها لازمة وقديمة بقدمها. والقول الثالث هو قول الكرامية، حيث قلنا بأنهم شنو؟ آمن بأن الصفات زائدة ولكنها حادثة. والقول الرابع هو قول المعتزلة، قالوا بأنه لا صفة للواجب أصلا. أما القول الأول فقلنا هو القول الصحيح وأخذنا عليه البرهان، ولكن قد يستشكل على القول الأول، وبالخصوص على الصغرى من البرهان على القول الأول، اللي هو القول الأول برهانه ماذا؟ أن الذات هي المبدأ لكل وجود وكمال وجود، وفاقد الشيء لا يعطي، هاي كبرى. زين نجي للصغرى، أن الذات هي المبدأ لكل وجود أو كمال وجود، فقد يناقش فيها، يعني ناقش بمن؟ بالصغرى. وإذا ناقشنا في الصغرى، الكبرى بعد تفيدنا لو ما تفيدنا في الاستدلال؟ الكبرى وحدها لا تكفي في الاستدلال، بل لا بد من الصغرى والكبرى. فإذا بطلت الصغرى بطلت الكبرى، دليل يبطل القياس يعني والبرهان. كيف نبطل الصغرى؟ يقول هذا المدعي بأن المبدأ للوجود وللكمال الوجودي ليس هو الذات المقدسة، وإنما المبدأ والعلة هي إرادة الذات المقدسة، مشيئة الذات المقدسة، فإن شاء فعل. فالمشيئة هي العلة، لا أن الذات هي العلة. أنتم قلتم في الصغرى إن الذات هي شنو؟ هي المبدأ. لكننا نقول لا، الذات مو هي المبدأ حتى تقولون فاقد الشيء لا يعطيه، وإنما المبدأ هي الإرادة والمشيئة. وإذا كان المبدأ هو الإرادة والمشيئة فلا يمكن أن نثبت هذه الصفات للذات، لأن البرهان يكون غير تام. هذا الإشكال. جواب الإشكال أن هذه الإرادة والمشيئة التي هي مبدأ الفعل كما تقولون، هل هي عين الذات؟ الإرادة والمشيئة عين الذات أم هي زائدة على الذات؟ ففرضان لا ثالث لهما. إن قلتم بأن الإرادة والمشيئة هي عين الذات فهذا يعني أن المبدأ هو الذات، لأن الإرادة إذا هي المبدأ وهي عين الذات فالذات هي المبدأ. يعني سواء قلنا الذات هي المبدأ أو الإرادة هي المبدأ فالمعنى يختلف أم واحد؟ فالمعنى واحد، لأن الإرادة عين الذات فلا إثنينية. أصلا ماكو إثنينية حتى يرد الإشكال. طبعا من نقول لا إثنينية على مستوى المفهوم لو على مستوى المصداق، على مستوى المصداق وإلا مفهوما أكو إثنينية. طبعا ماكو ملازمة بين التعدد المفهومي والتعدد المصداق، قد يكون المصداق واحد والمفاهيم مختلفة. إذن إن قلتم بأن الإرادة هي عين الذات إذن المبدأ هو الذات، ماكو إثنينية. أما إن قلتم بأن الإرادة زائدة على الذات، الإرادة مو عين الذات، زائدة على الذات، إن إذا كانت زائدة على الذات فحينئذ تكون من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية؟ من الصفات الفعلية بعد، يعني الصفات إما ذاتية وإما فعلية. فإذا لم تكن عين الذات فهي صفة من صفات الفعل، وحينئذ يرد الإشكال. كيف يرد الإشكال؟ نقول هذه الإرادة التي هي مبدأ للأفعال هل هي متقدمة رتبة أم هي متأخرة رتبة عن الأفعال؟ إذا قلنا الإرادة علة والإرادة مبدأ فراح تصير متقدمة لو متأخرة؟ إذا راح تصير متقدمة. إذن هاي التنفيذ فلا يهمك القاعدة، الإرادة متقدمة رتبة على الفعل لأنها علة للفعل، والعلة متقدمة على الفعل. خلها مقدمة. الآن اترك هاي المقدمة، نجي من جهة ثانية. الإرادة صفة فعل أم صفة ذات؟ حسب الفرض ايش قلنا؟ صفة فعل. إذا كانت صفة فعل فما هو فرقها عن صفة الذات؟ شنو الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل؟ أن صفة الذات تنتزع من نفس الذات، أما صفة الفعل فلا تنتزع من الذات وإنما تنتزع من الفعل. الله سبحانه وتعالى بعد أن يخلق يسمى خالق، بعد أن يرزق يسمى رازق، فبعد الفعل ننتزع الصفة الفعلية. إذن أيهما متقدم وأيهما متأخر؟ راح يصير، راح يصير الإرادة متأخرة على الفعل لأن الإرادة من صفة الفعل، فلا بد أن يوجد الفعل، ثم بعد ذلك ننتزع منه صفة الفعل التي هي الإرادة. لماذا؟ لأن منشأ الانتزاع متقدم على المنتزع. يا هو منشأ الانتزاع، الفعل أم الصفة الفعلية؟ منشأ الانتزاع هو الفعل. زين، والمنتزع صفة الفعلية. زين، وإذا قلنا منشأ الانتزاع متقدم رتبة على المنتزع، فهذا يعني أن الفعل متقدم على صفة الفعل، يعني على الإرادة التي هي من صفات الفعل. هاي مقدمة ثانية. فالمقدمة الثانية شو توصلنا؟ أن الفعل متقدم على الإرادة. شو راح يلزم؟ ضيف للمقدمة الأولى. المقدمة الأولى شو راح تقول؟ الإرادة متقدمة على الفعل، تقدم العلة على المعلول. المقدمة الثانية، والفعل متقدم على الإرادة، تقدم منشأ الانتزاع على المنتزع. راح يصير دوره، إذن الإرادة متوقفة على الإرادة، أو بعبارة أخرى سيلزم أن يكون المعلول لويا هو المعلول الفعل معلول للإرادة، يلزم أن يكون المعلول متأخرا بمقتضى القاعدة المقدمة الأولى، وهذا لا إشكال فيه، لكنه يلزم بناء على المقدمة الثانية أن يكون المعلول متقدما على علته، وهذا مستحيل أم ممكن؟ وهذا مستحيل، لأن المعلول لا يتقدم على علته، فكيف الفعل اللي هو منشأ الانتزاع يتقدم على علته وهي الإرادة؟ هذا مستحيل. إذن خلاصة الكلام، خلاصة الكلام، طبعا في إشكال ثاني بعد ما بينت، خلاصة الكلام أن الإرادة إما هي عين الذات وإما هي زائدة. إن قلتم عين الذات ثبت المطلوب، ما في إشكال بعد، وإن قلتم زائدة على الذات فيرد إشكالان. الإشكال الأول هو اللي بينت الآن، أنه يلزم تقدم المعلول على علته. لماذا؟ لأن الإرادة إذا كانت علة فهي متقدمة على الفعل، بينما هي من صفات الفعل، فيلزم أن يكون الفعل متقدم عليها، فيلزم تقدم المعلول على علته. هذا الإشكال الأول. شنو كلاهما منشأ انتزاع؟ علم المنشأ انتزاع. عندنا منشأ انتزاع وعندنا منتزع. هسا تركني من العلة ومعلوم. عندنا عملية انتزاع، عملية الانتزاع فيها منتزع وفيها منتزع منه، والمنتزع منه متقدم رتبة على المنتزع، فالصفة الفعلية منتزعة من الفعل، فالفعل متقدم رتبة. هذا يعني نقبل به أن الفعل متقدم على المنتزع وهو الإرادة. فإذا افترضنا أن الفعل معلول للإرادة سيلزم الدور. إذا كل ما نفترض يعني العلة تنتزع من المعلول؟ هذا كشف، هذا منتزع، ما نحكي عن الكشف، نحكي عن الانتزاع. على الانتزاع لابد أن يكون المنتزع ثم ننتزع، وإلا لو لم يكن المنتزع موجودان، المنتزع منه موجودان، لما استطعنا أن نحصل على المنتزع. فالمنتزع بعد واضح متأخر رتبة عن وجود المنتزع منه. فإذا افترضنا أن المنتزع منه معلول للمنتزع يلزم التقدم والتأخر، وهذا محال. هذا الإشكال الأول. زين، هذا الإشكال الأول على يا قول، على كون الإرادة صفة ذات أو صفة فعل. قلنا إن كانت صفة ذات فما تشكال، إن قلنا أنها زائدة فيرد إشكالان. الإشكال الأول يلزم تقدم المعلول على العلة. الإشكال الثاني أن الأفعال والخلق والرزق وغيرها من الأمور إذا كانت معلولة للإرادة فهي منسوبة أولا وبالذات علما للإرادة، ومنسوبة ثانيا وبالعرض للذات. كما نقول تحرك زيد اللي هو صاعد وين في السيارة، فالحركة أولا وبالذات علما للسيارة، أما زيد فمتحرك ثانيا وبالعرض، أي نسبة الحركة إلى زيد نسبة حقيقية أم مجازية؟ مجازية. إذن نشكل قياس، لو كان المبدأ والعلة للأفعال هي الإرادة لكانت نسبة الأفعال إلى الذات المقدسة نسبة مجازية، والتالي باطل. ليش باطل؟ لأن نسبة الأفعال إلى الله تعالى نسبة حقيقية، فالمقدم مثله، وهو كون العلة هي الإرادة. هذا هو الإشكال الثاني. قال وقول بعضهم، هذا إشكال على شنو؟ على البرهان على القول الأول الذي هو أن الصفات عين الذات. ماذا يرد عليه؟ قال نشكل على الصغرى، إن علة الإيجاد مشيئته وإرادته تعالى لا ذاته دون ذاته، كما تقولون في الصغرى في البرهان على الرأي الأول. هذا هو الإشكال. جوابه وقول بعضهم كلام لا محصل له. لماذا؟ لأننا نسأل هذه الإرادة عين الذات أم زائدة على الذات؟ فإن الإرادة عند هذا القائل إن كانت صفة ذاتية هي عين الذات، إذن الإشكال يرد أو لا يرد؟ إذن العلة هي الذات بعد، لأن الإرادة هي عين الذات، فلم يأتي بطائل. إن كانت صفة ذاتية هي عين الذات، إذن كانت نسبة الإيجاد إلى الإرادة عين نسبة الإيجاد لمن؟ إلى الذات. لماذا؟ لأن الذات والإرادة شيء واحد لو متعدد، فلم يأتي بطائل، يعني ماكو إشكال. إذن كلامه لا معنى له، الإرادة هي الذات والذات هي الإرادة. وإن كانت زائدة مو عين الذات، يعني كانت من يا صفات؟ من صفات الفعل. وإن كانت من صفات الفعل، يعني صفات الفعل منتزعة من الذات لو منتزعة من الفعل؟ منتزعة من الفعل. وإن كانت الإرادة من صفات الفعل المنتزعة من مقام الفعل، فكم إشكال يرد؟ إشكال. الإشكال الأول أنه يلزم من ذلك تقدم المعلول على علته. يقول إشكال الأول فللفعل تقدم عليها. ليش تقدم؟ لأنها منتزعة من الفعل، ومنشأ الانتزاع متقدم على المنتزع. فللفعل تقدم عليها، هيا مقدمة الأولى للثانية. التبتت ليلة الثانية. زين، والمقدمة الأولى إذا كانت الإرادة عليه فياه المتقدم الإرادة، فراح يصير الإرادة متقدمة على الفعل والفعل متقدم على الإرادة، إذن الإرادة متقدمة على الإرادة. بعبارة أخرى راح يصير الفعل متقدم على الإرادة مع أن الإرادة هي العلة والفعل هو المعلول، فيلزم تقدم المعلول على واستناده. استناد من الفعل في وجوده إليها إلى الإرادة. هذا شنو معنى؟ إذا كان الفعل مستند يعني معلول، فإذا افترضنا أن الفعل متقدم راح يصير تقدم المعلول على علته، فللفعل تقدم عليها. فإذا كان متقدم ونحن افترضنا أنه معلول لأنه استناده في وجوده إلى الإرادة، ايش راح يلزم؟ تقدم المعلول على أو عبر يلزم الدو تقدم الشيء على نفسه، وهو محال. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني على يا قول وإن كانت من صفات الفعل، وإن كانت من صفات الفعل فيرد إشكالان. الإشكال الأول تقدم المعلول على العلة، الإشكال الثاني على أن لازم هذا القول بأنها من صفات الفعل كون نسبة الإيجاد والخلق إليه تعالى تعصر مجازية والتالي باطل، فالمقدم مثله. إذن لابد أن نقول بأن الصفة عين الذات وليس الزائدة، لأنها لو كانت زائدة إما أن يلزم الدور وتقدم المعلول على علته، أو يلزم شنو؟ نسبة الأفعال إليه تعالى مجازا، وكلا الأمرين باطل. هذا تمام الكلام عن القول الأول وهو قول الحكماء مع ما يرد عليه. أما القول الثاني، لقول من القول الثاني؟ قول الأشاعرة، حيث قال بأن الصفات زائدة عن الذات ولكنها لازمة للذات وقديمة بقدمها. وهنا نطرح سؤالين على الأشاعرة. السؤال الأول، لماذا قلتم بأن الصفات زائدة عن الذات وليس ما تقولون عن الذات؟ قالوا الجواب، قولنا أن الصفات زائدة عن الذات هذا هو مقتضى القاعدة، لأن مقتضى القاعدة أن الصفة غير الموصوف، وإلا لو كانت الصفة عين الموصوف تسمى صفة أو لا تسمى صفة؟ أصلا لا تسمى صفة، هي الذات وليس الصفة للذات. إذن قولنا بأنها صفة وافتراضنا بأنها صفة يستلزم شنو؟ كونها غير الموصوف وزائدة على الموصوف، وإلا لو كانت عين الموصوف لما كانت صفة. فأنتم إما تفترضونها صفات لو ما تفترضونها صفات. إذا ما تفترضونها صفات فهذا خروج عن محل. زين، إذا افترضتها صفات فالصفة قاعدة تقول الصفة زائدة على الذات، وإذا كانت زائدة على الذات يعني غير الموصوف، يعني ليست عين الذات وإلا لما كانت صفة. لذلك نحن نقول للشاعرة بأنها شنو؟ زائدة على الذات. سؤال آخر نسأل الأشاعرة في الأول، صار واضح إن شاء الله. زين، سؤال للأشاعرة: ألا يلزم من قولكم هذا؟ يعني إشكال على الأشاعرة. ألا يلزم من قولكم هذا وأن الصفة غير الموصوف وأنها زائدة على الذات، ألا يلزم من ذلك خلو الذات عن هذه الصفات في آن ما من الآن؟ ألا يلزم من ذلك؟ يعني إذا نقول زائدة يعني الذات في آن ما من الآن غير واجدة علما لهذه الصفة، وهذا يلزم خلو الذات وهو غير صحيح لا يلتزم به حتى الأشاعرة. فكيف تقولون زائدة؟ يعني نستشكل عليهم بقياس: لو كانت الصفة زائدة للزم خلو الذات في آن ما، والتالي باطل فالمقدم مثله. هذا إشكال على شنو؟
الأشاعرة.
الجواب: الأشاعرة يقولون احنا مستشفين لهذا المصدر. إشكالكم هذا وهو لزوم خلو الذات إنما يرد إذا قلنا بأن هذه الصفات حادث زمان، لأن الحادث الزماني مسبوق بعدمه في آن ما، ولكننا لا نقول بذلك، بل نقول بأنها لازمة، أي بأنها قديمة. زين، وإذا كانت قديمة بقدم الذات سيرد هذا الإشكال أم لا يرد؟
لا يرد.
يعني نناقش في الصغرى: لو كانت زائدة لخلت الذات منها في آن ما، نقول لا. لو كانت زائدة وحادثة لخلت الذات، أما لو كانت زائدة وقديمة لا يلزم خلو الذات في آن ما منها، ونحن نقول بأنها قديمة فلا يرد علينا الإشكال. هي زائدة على الذات، راح نناقش إن شاء الله في المطلب القادم أنها إذا زائدة فما هي علتها؟ إذا كانت زائدة وممكنة ومعلولة ما هي علتها؟ إن كانت هي الذات نفسها فهي تابعة للذات، وإلا هتأتي لا نتفق المطلب. إذن هذا الإشكال الأشاعري يقول ما يرد علينا، لذلك قالوا بأن الصفات زائدة على الذات وبأنها شنو؟ بأنها لازمة وقديمة. لماذا قالوا زائد؟ لأنه على القاعدة الصفة غير
المقصود.
لماذا قالوا بأنها شنو؟ قديمة ولازمة، فرارا من خلو الذات منها في مرحلة ما. سؤال: هل هذا القول صحيح أم ليس بصحيح؟ الجواب: قول الأشاعرة ليس بصحيح، لأنه يرد عليه إشكالان أولا وثانيا. أما أولا، نسأل الأشاعرة، هذا الإشكال الأول، نسأل الأشاعرة: هذه الصفات التي هي زائدة وقديمة هل هي واجبة أم ممكنة؟ فرضان لا ثالثة لا، فلا واجبة لو شنو؟ وما نفترض أنها شنو؟ ممكنة. إن قلتم بأن هذه الصفات واجبة، إن قلتم أنها واجبة فيلزم ماذا؟ فيلزم تعدد الواجب، وأدلة الوحدانية تبطله، تبطل ذلك، لأن أدلة الوحدانية تثبت بأن واجب الوجود واحد وليس متعدد. أما إذا قلنا بأن هذه الصفات واجبة، طبعا هذه الصفات يعددونها يبحثون عنها، هي سبع صفات اللي هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والتكلم إلى آخره، فايش قد راح يصير الواجب وجود؟ ثمانية. وأدلة الوحدانية تبطل ذلك، لأن واجب الوجود واحد وليس بمتعدد. هذا إذا قلنا بمن؟ بأنه واجب. أما إذا قلنا بأن هذه الصفات ممكنة وليست بواجبة، فيرد على ذلك أولا وثانيا، هم يرد إشكالا. طبعا كل التسلسل هذا بيا إشكال، بعدنا بالإشكال الأول. إن قلتم واجبة يلزم تعدد الواجب وهو باطل، إن قلتم ممكنة فيرد عليه إشكالا. أولا، إن قلتم بأنها ممكنة فتحتاج إلى علة أو لا تحتاج إلى علة؟ تحتاج إلى علة، كل ممكن فيحتاج، إذا كانت تحتاج إلى علة فما هي علتها؟ فرضان لا ثالثة لهما، تشقيقات هواي عندنا اليوم، فرضان لا ثالثة لهما. الفرض الأول أن نقول إن الذات المقدسة هي العلة لهذه الصفات. الفرض الثاني أن نقول غير الذات المقدسة هي العلة لهذه الصفات، وكلا الأمرين باطل. إن قلنا بأن الذات المقدسة هي العلة، راح يلزم نقول الذات المقدسة هي العلة للسمع والبصر والعلم والحياة والقدرة والتكلم والإرادة، ماذا يلزم؟ فليكن حادثة، شنو المشكلة؟ أحسن، يلزم خلو الذات عنها، لأنها قبل إيجادها شنو؟ احنا نفترض موصفة ذاتية، إذا نفترض موصفة ذاتية فهذا يعني أن الذات خالية، فماذا يلزم من ذلك؟ يلزم أن الفاقد للشيء يوجد الشيء، وهذا مستحيل. إذا كانت هي صفات زائدة ومعلولة فهذا يعني أنها الذات مو واجدة لها، ولو كانت واجدة لها لكانت شنو؟ مو زائدة. فافتراض أنها زائدة فهذا يعني أن الذات قبل وجود الصفات خالية من الصفات وفاقدة للصفات، وفاقد الشيء لا يعطي، فكيف تكون الذات الفاقدة تعطي هذه الصفات؟ دليل شلون؟ مثل العلم مثلا، العلم كل الصفات السبعة. هسه قد يقول الحياة شلون تصير؟ هم الإشكال راح يصير واضح جدا، أن الحياة شلون تصير معلولة لنا؟
للذات.
للذات إذا ما افترضنا أن الذات حية. العلم شلون يصير معلول للذات إذا ما افترضنا أن الذات عالمة؟ إذن إن قلنا بأنها معلولة للذات يلزم أن الفاقد للشيء يعطي ذلك الشيء. أما إذا قلنا بأنها معلولة مو للذات وإنما معلولة علما لأمر آخر غير الذات، فماذا يلزم من ذلك؟ يلزم أن الواجب متعدد أم واحد؟ راح يصير الواجب شنو؟ متعدد. وهذا شرك وأدلة توحيد الواجب تبطل. هذا أولا. ثانيا ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون الواجب المتصف بهذه الصفة محتاج إلى شيء آخر يعطيه هذه الصفة، لأن هذه الصفات علم المعلولة لشيء آخر حسب الفرق. فواجب الوجود لا يتصف بهذه الصفات إلا ببركة شيء آخر هو العلة لهذه الصفة، وهذا خلاف كونه غنيا مطلقا، لأن الصرف واجب الوجود صرف وهو غني صرف لا يحتاج إلى غيره مطلقا. هذا واضح أم واضح؟ واضح إن شاء الله. طبق هذا المثال. وأما القول الثاني وهو منسوب إلى الأشاعرة ففيه إشكالان. أولا الإشكال الأول، إن هذه الصفات وهي على ما عدوها الحياة والقدرة والعلم، طبعا هذه الحياة والقدرة والعلم متفق عليها وأنها من الصفات الثبوتية الذاتية، والسمع والبصر والإرادة والكلام، وهذه وقع الخلاف فيها، هل هي صفات مستقلة أم صفات تابعة للثلاثة؟ وسيأتي الكلام عنها. طبعا هذه الصفات السبع نسأل، هل هي واجبة أم هي ممكنة؟ إن قلنا واجبة راح يلزم، وإن قلنا ممكنة فعلتها إن كان هو الواجب راح يلزم، أن الفاقد للشيء يعطي وهذا مستحيل، وإما شيء آخر فيلزم أولا الشرك وثانيا يلزم احتياج الواجب إلى غيره. قال إما أن تكون معلولة أو غير معلولة، يعني إما ممكنة وإما واجب أو غير معلولة للشيء يعني واجب. فإن لم تكن معلولة لشيء وكانت موجودة في نفسها واجبة في ذاتها، يعني واجبة راح يلزم تعدد الواجب، كانت هناك واجبات تمام وهي الذات والصفات السبع وهو باطل. ليش باطل؟ وأدلة وحدانية الواجب تبطله، لأن واجب الوجود واحد وليس متعدد. أما إذا قلتم هي معلولة، زين معلولة علما وعلى وإن كانت معلولة فهناك فرضان، فإما أن تكون معلولة لغير الذات المتصفة بها أو معلولة لنفس الذات. وعلى الأول، لشنو على الأول؟ غير الذات راح يلزم، يلزم أولا وثانيا، أولا يلزم الشرك وثانيا يلزم احتياج الذات إلى غيرها. وعلى الأول كانت واجبة بالغير، يا هي كانت واجبة بالغير، وذلك الغير علما ينتهي إلى واجب بالذات غير هذا الواجب الأول، فيلزم تعدد الواجب. وعلى الأول كانت واجبة بالغير لأنها معلولة، وينتهي وجودها بالغير إلى واجب بالذات، لماذا؟ دفعا لمحذور التسلسل، لأن الواجب بالغير ينتهي إلى ما هو بالذات وإلا لزم التسلسل. ينتهي وجوبها بالغير إلى واجب بالذات، لكن هذا الواجب بالذات شفت ربنا غير الواجب الأول، غير الواجب بالذات الموصوف بهذه الصفات، فيرد عليه أولا وثانيا. أما أولا، أولا وأدلة وحدانية الواجب تبطله، يعني شنو؟ يعني يلزم تعدد الواجب والشرك وأدلة وحدانية الواجب تبطله. كالشق السابق. زين هذا أولا. ثانيا على أن فيه حاجة الواجب الوجود لذاته في اتصافه بصفة بصفات كماله إلى غيره، لأن الصفات إما المعلولة للغير فهو محتاج إلى الغير، وهو محال، وهو محال. لماذا؟ لأن واجب الوجود غني مطلق صرف، والصرف لا يحد بحد عدمي لا وجود ولا كمال، وهو محال. وعلى الثاني، على الثاني يعني شنو؟ أنها معلولة لنفس الذات. ايش راح يلزم إذا كانت معلولة لنفس الذات؟ راح يلزم أن فاقدك، لأنه حسب الفرض أن الذات واجدة للصفات أم لا؟ حسب قول الأشاعرة الذات ليست واجدة، لأن إذا كانت واجد غير واجدة فكيف توجد الصفات؟ هذا يعني أن فاقد الشيء يعطي. وعلى الثاني أي على القول بأن العلة لها هي الذات، يلزم كون الذات المفيضة لها متقدمة عليها بالعلية، يعني الذات راح تصير هي العلة، وهي ضمير من يلزم الذات، وهي فاقدة لما تعطيه من الكمال. ليش فاقدة؟ يعني قاعد نفترض أن الصفات زائدة، فإذا كانت زائدة فالذات فاقدة لها، والفاقد للشيء كيف يكون علة للشيء؟ وهو محال. هذا تمام الكلام عن الإشكال الأول على ياشن، على الأشاعرة، على يا قول، على قول بأنها زائدة ولازمة وقديمة. هذا هو الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني فيأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شيخ طالب
هذا لكم مشغل
سيد، وين السيد؟
جزاكم الله خيرا مولانا.